الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. جاء في تفسير الرازي: إنه تمثيل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال إنه تمثيل، والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القسوة فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها، كما يحيي الله الأرض بالغيث. وقال سبحانه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ما سبق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ألقى درسا في المقبرة، خرج إلى المقبرة وألقى عليهم درس، والله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى، المراد موتى القلوب، نسأل الله السلامة. قال المفسرون: المراد بالموتى في الآية موتى القلب. أخرج البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه حي، الذي لا يذكر ربه ميت. وفي رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فالبيت الذي فيه ذكر كبيت الحي، فيه أحياء. البيت الذي لا ذكر فيه كبيوت الأموات، القبر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. أيها الإخوة، في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، منزلة تلو الأخرى، تجتمع حينا وتتتابع حينا آخر. ومن منازل السائرين منزلة سماها العلماء منزلة الحياة، وخطبة اليوم عنها. عنوان خطبة اليوم: منزلة الحياة. هل نزلت بهذه المنزلة؟ إذ تسري في السائر إلى الله تعالى روح جديدة تخالف الروح الحيوانية التي تبث في الناس كلهم بل في الحيوانات، فالحيوانات فيها روح حيوانية، بها يتحرك، بها يأكل، بها يشرب، بها يتزوج، بها ينزعج، بها يسر، لكن السالك إلى الله تعالى تسري فيه روح جديدة تحيي فيه حيوات جديدة لا يعرفها من لم يسلك درب الله، في حياة غير تبع الأكل والشرب، غير تبع الضحك واللعب، غير تبع التعب والراحة، غير تبع اللباس والمال، غير تبع اللهو والملذات، في حياة أخرى. هل عرفتها؟ السالك إلى الله تسري فيه روح فيعيش حيوات جديدة لا يعرفها من لم يسلك درب الله، فتجد السالك تسري في قلبه الحياة بالذكر، ليس القلب الصنوبري هذا الذي يضخ الدم، هذا موجود عند كل الأحياء من إنسان ومن حيوان، لكن هناك قلب إيماني تسري فيه حياة يحيا فيتكلم. هل سمعته؟ يسمع. هل حدثك؟ يرى. هل أخبرك؟ تسري في هذا القلب حياة بالذكر، وتنبعث في عقل السالك حياة بالعلم، وتدب في جوارحه الحياة بالإرادة، وتتسلل إلى نفسه حياة بالأخلاق الحسنة، ويتنسم حياة الروح بالسرور بالله تعالى والأنس به. وعن هذه الحيوات الخمس سأتحدث في خطبة اليوم. أولها حياة القلب بذكر الله تعالى وبتدبر القرآن الكريم. تريد أن يحيا قلبك؟ تريد أن يحدثك قلبك؟ تريد أن يخبرك بما يرى؟ هو يرى أشياء مختلفة عما تراها العين. تريد أن يخبرك بما يسمع؟ هو يسمع غير السمع الذي يصل في هذه الأذن، هذه الأذن موجودة عن سائر المخلوقات، لكن في أذن هنا، وفي عين هنا، وفي حياة هنا. أول حياة يحياها السالك إلى الله حياة القلب بذكر الله تعالى وبتدبر آياته. ففي القرآن الكريم سمى الله تعالى وحيه روحا، القرآن الكريم روح لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح والعقول. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل دبت فيك هذه الروح؟ فأخبر الله تعالى أنه روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالوحي حياة، وهو حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. من فقد تدبر القرآن الكريم فقد قيمة وجوده على هذه الأرض. ما معنى أن تعمل وتكسب مالا وتأكل وتشرب وتتزوج وتشتري دارا وتنجب؟ ما معنى هذا الكلام؟ سامحني، القطط تفعل الشيء نفسه، تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وعندها دار، لكن إذا نزلت فيك روح الوحي انتفعت في الدنيا والآخرة. إذا نزلت فيك روح آيات الله تعالى صرت نفاعا لمن حولك، صرت سببا لسوق الخير للعباد، صرت سببا لزيادة القرب إلى الله تعالى، صرت راهبا في الليل فارسا في النهار، صرت سببا لإيصال الرحمة إلى العباد والبلاد. وكذلك الذكر فإنه يحيي القلب. والذكر للقلب أيها الإخوة مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ ألا تسمعون بأن شابا صرخ في وجه أمه فأبكاها وخرج إلى أصحابه يضحك؟ عندما تخبرون بهذه الحادثة يتألم قلبكم، لماذا لم يتألم قلبه هو؟ لأن القلب ميت. ألا تسمعون بمن يأكل المال الحرام جهارا نهارا ولا يخاف ولا يرعوي، وإذا حدثتم أنتم بهذا الخبر تألم قلبكم، لماذا لم يتألم قلبه هو؟ لأن القلب ميت، ما في حياة، حياة القلب بالذكر. والذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءها ذكر الله. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله، وحياة القلوب التي تموت بذكر الله الذي لا يموت. ورد الذكر واشتقاقاته في القرآن الكريم في 62 و200 مرة، 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن الذكر. أرأيتم إلى عظم هذا الأمر؟ وورد الأمر بالذكر في هذه المواطن في 48 مرة، 48 مرة الله عز وجل يقول اذكروا فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. 48 مرة يا أيها الإخوة الله يأمر. يا رجال، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، إلزموا ذكر الله تعالى. إذا هذا القلب لم يحيا بالذكر فلا قيمة لهذه الحياة. إذا لم يصر قلبك يحدثك عن ربك فلماذا أنت موجود؟ إذا لم يصر قلبك يستشعر ويتنفس حلاوة الطاعة وحلاوة البر وحلاوة الرحمة وحلاوة الكرم وحلاوة الإحسان فلماذا أنت موجود؟ لكن هذا القلب يحتاج إلى حياة، يحتاج إلى ماء لتسقيه، وماء القلب ذكر الله. قال أبو بكر الكتاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا يميت قلبي. مشكلة كبيرة يا أخوان إذا واحد مات قلبه، بيصير بيأذي وما بيشعر بشيء، بيعتدي وما بيشعر بشيء، يصير وبالا على كل أهل الأرض، يسرق ولا يشعر بشيء، يقطع أخاه ولا يشعر بشيء، يعق أباه لا يشعر بشيء، يؤذي أولاده لا يشعر بشيء، يضرب زوجته لا يشعر بشيء، لأن القلب ميت. قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي ألا يميت قلبي. فقال: قل في كل يوم 40 مرة: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت. المراد أن الذكر سبب حياة القلب، فالزموا أيها الإخوة ذكر الله تعالى وتدبر كلامه. تدبروا كلام الله، أكثروا من قراءة القرآن وأكثروا من ذكر الله، ليحيى القلب منكم وتنبعث الروح فيكم، إذ لا حياة للروح والقلب إلا بذلك، وإلا فهما في جملة الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه. تريد أن يحيي الله قلبك؟ ذكر الله وتلاوة كتابه. وهذا نوع من الحياة لا يعرفه من لم يسلك درب الله. من لم يسلك درب الله يعرف حياة الطعام، حياة الشراب، حياة الكساء، حياة النزهات، حياة اللعب، لكن ما عليه أن يضم إلى هذا أن يحيي الله تعالى قلبه فيحيا حياة أخرى يسعد بها ويسعد من حوله. أما الحياة الثانية التي ينزل بها السالك إلى الله تعالى فهي حياة العقل بالعلم، وهي كحياة الأرض بماء السماء. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا فإنك ترى الجهل موتا لأصحابه. أحيانا أحدكم يجالس جاهلا فيؤلمه قلبه من هذه الجلسة، يتمنى لو أنه ما جالسه، ينتظر الساعة التي يخرج بها هذا الجاهل من هذا المجلس. الجاهل ميت، الجهل موت، والعلم حياة لهذا العقل، كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. صحيح الجسم عم يتحرك، صحيح الجسم عم يغضب، صحيح الجسم عم يفرح، لكنه قبر. وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. فإن الجاهل ميت العقل والقلب والروح، وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان أنه قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل المطر. والمراد بالعلم أيها الإخوة كل علم نافع نرجو به الخير تقربا إلى الله تعالى، فإنه يحيي العقل ويحيي القلب معا. أول حياة حياة القلب بالذكر والقرآن، ثاني حياة حياة العقل بالعلم، أما الحياة الثالثة فهي حياة الجوارح بالإرادة والهمة. إذا رأيت إنسانا خانعا بليدا كسولا خاملا لا يتحرك لا ينهض يشتكي السرير منه، فاعلم بأنه ميت، لم تدب فيه حياة الإرادة ولا حياة الهمة. بينما تجد أصحاب الهمم في نشاط، تجد أصحاب الإرادة في إقبال، في حركة، في إنتاج، يعيش 50 سنة لكن ينتج إنتاج 1000 سنة، لأن الإرادة والهمة دبت في خلاياه فأحيتها. حياة الجوارح بالإرادة والهمة، فعلو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة. وأخس الناس حياة أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، كما قيل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ربما وجدت إنسانا يطيل النوم ليسعد بالمنامات، ينتظر رؤيا تفرحه ولا يريد أن يتحرك على الأرض ليشاهد حقيقة تسعده. فضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة الإنسان، وهي ناتجة من ضعف حياة القلب. أرأيتم إلى شيوخ جاوزوا 90 في هذا البلد وهم ينزلون إلى مجالس العلم والدرس؟ أما رأيتم بعيونكم شيوخا يتكئون على رجل في يمينهم ورجل في يسارهم ثم هم يريدون أن ينشئوا مشاريع خيرية؟ ما الذي أحياهم؟ الذكر والصلة بالقرآن أحيت قلوبهم، فأحيت هممهم، أحيت أجسادهم، وأحيت من حولهم. ضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب، وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. الحياة الرابعة حياة النفس بالأخلاق الحسنة والصفات المحمودة. أهل الأدب في حياة، أهل قلة الأدب في موت، أهل الأخلاق الرفيعة في حياة رفيعة، أهل الأخلاق الدنية في حياة دنية. كلما كانت الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. انظر إلى حياة حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، وقارنها بحياة جواد، شجاع، بر، عادل، عفيف، محسن، مجد، تجد الأول ميتا بالنسبة للثاني. الأخلاق تحييك، ولهذا كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما ومعنا. يلي في حياء في حياة، ويلي ما في حياء ما في حياة. فأكمل الناس حياة أكملهم حياء، ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها، فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدودة تابعة لقوة الحياة، وضدها من نقص الحياة. ولكمال أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أكمل الناس حياة، حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تبلي أجسامهم. لشدة قوة حياة الأنبياء الأرض ما بتقدر تأكل أجسامهم، لأن حياتهم كاملة، أخلاقهم كاملة. أخرج أبو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلكمال أخلاق الأنبياء اكتملت حياتهم حتى لم تستطع الأرض أن تبلي أجسادهم. وقل مثل ذلك في الأمثل فالأمثل، كلما اقتربت من أخلاق الأنبياء كلما صارت حياتك أكمل. فاجهد أن تتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وأن تتأدب بآدابه ما قدرت، لتحيا حياة أهل الكمال وتنال بذلك خير النوال. أما الحياة الخامسة الأخيرة، حياة القلب بالذكر، وحياة العقل بالعلم، وحياة الجوارح بالإرادة، وحياة النفس بالأخلاق، أما الحياة الخامسة فهي حياة الروح بالسرور بالله تعالى، وبالفرح به، وبقرة العين بحضرته جل جلاله. متى تسر بالله؟ متى تقر عينك برضاه؟ متى يكتمل فرحك بلقياه؟ إن السرور بالله وقرة العين به والفرح بالقرب منه حياة لا تساويها حياة أخرى مع كثرة الحيوات. فمن حي قلبه بالذكر والقرآن، وحيي عقله بالعلم، وحييت جوارحه بالإرادة والهمة، وحييت نفسه بالفضائل والأخلاق والكمالات، استولى عليه حب الله، هذه الحياة نتيجة الحيوات السابقات، استولى عليه حب الله، وبذل عمره في امتثال أمره واجتناب نهيه، إلى أن يتحقق فيه الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيمت الله بده يحبك؟ حتى تقر عينك، وحتى تحصل لك حياة السرور بأن الله يحبك، عندها ستتصاغر أمامك كل شيء دون هذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إن سألني أعطيته، إن استعاذ بي أعذته. المعنى أنك تصير تعيش بالله ولله وإلى الله، تحيا روحك بالله ولله، تقر عينك به، تسكن نفسك إليه، يطمئن قلبك به، يستأنس بقربه ويتنعم بحبه. السالك إلى الله هذه نهاية طريقه أيها الإخوة، يبدأ بالذكر وبالعلم وبالإرادة وبالأخلاق ليصل إلى السرور بالله تعالى. فيا أيها الإخوة، عما قريب يطالعنا هلال رمضان، ونحن اليوم في مطلع شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في شعبان ورمضان ما لا يجتهد في سواهما. فمن أراد أن ينزل بمنزلة الحياة فليغتنم هذه الأيام المباركات برًا بالخلق واجتهادًا في طاعة الخالق، لتنال بذلك الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إنه لتمر بي أوقات، أوقات من السرور بالله تعالى، من قرة العين بحضرة الله تعالى. إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب. لأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك، وأحيي عقولنا بقربك، وأحيي جوارحنا بالإقبال عليك، وأحيي نفوسنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيي أرواحنا بالسرور بحضرتك وبقرة العين بجنابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.